أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الشق الثاني من المسألة السابعة، وبعد أن أفتى الماتن أعلى الله مقامه الشريف بما أفتى به في الشق الأول، قيد ما أفتى به بما لو كان حين الشك أي بعد الصلاة عالما بدخول الوقت، ولا إشكال في أن مراده العلم بدخول الوقت فعلا حين الشك، لا العلم بدخول الوقت حين أتى بالصلاة، لأنه لو كان مراده الثاني لما كان هنالك معنى لإجراء قاعدة الفراغ، بل صدر الفعل من أهله ووقع في محله. وإذا ما فرض وجود إشكال على هذا التقدير فإنما هو من جهة عدم مطابقة اعتقاده، إنما هو من جهة عدم التفاته في بعض الصور، لا من جهة ثانية تقضي بتحكيم قاعدة الفراغ. فكأنه يريد أن يقول إن شرط جريان قاعدة الفراغ أن يكون الوقت بالفعل داخلا في ظرف الشك بعد العمل، وهذا يطابق تماما ما علل به بعد ذلك إذ أفاد رضوان الله عليه بعد قوله هذا إذا كان حين الشك عالما بالدخول، وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا، أي في جميع الصور الثلاث في الشق الأول، ولا تجري قاعدة الفراغ لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة. يعني الآن لا يجوز له الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة الآن؟ وبعد أن فرغ من العمل هو شاك في دخول الوقت الآن، وليس فقط حين الدخول في العمل، يعني شاك في صحة اعتقاده في الصورة المتقدمة من الصور الثلاث، وهو الشك الساري كما أسلفنا، وشاك في الصورتين الأخريين أيضا. ففي تمام الصور المانع من جريان قاعدة الفراغ الآن هو أنه الآن وهو شاك شكا فعليا في دخول الوقت لا يجوز له الدخول، إذ شرط الوقت شرط وجودي لا بد من إحرازه أمام العمل لكي يصح له الدخول في العمل، فما لم يصح بالفعل الدخول في العمل كما هو واضح فلا يمكن تصحيح صلاته الآنفة بقاعدة الفراغ التي تجري ولو في بعض الصور الثلاث. هذا الكلام يضيف شرطا في الحقيقة إلى إجراء قاعدة الفراغ لم نعهده في فقهها ولم نلحظه في أدلتها، ومن هنا وجدنا المحققين يعلقون في المقام مستغربين من الماتن شرطه المذكور من جهة أنه مرت بين عدم جواز الدخول الآن في الصلاة لو لم يكن قد صلى وبين تصحيح الصلاة الآنفة المتقدمة، إذ إحراز الوقت شرط لصحة الدخول في الصلاة بحسب الفرض. وكأنه يريد أن يقول بأن الإحراز الواقع المطابق، لا يكفي الإحراز الوجداني غير المطابق، شرط في تصحيح الصلاة وجريان قاعدة الفراغ. والحال أن هذا مما لا دليل عليه. ولا يخفى أن تصحيح الصلاة فيما تقدم إنما كان بقاعدة ظاهرية، أي تصحح الصلاة تصحيحا ظاهريا لا تصحيحا واقعيا، بمعنى جواز الاكتفاء بها وعدم لزوم الاحتياط والإتيان بها مرة أخرى بعد الجزم بدخول الوقت. وعدم جواز الدخول في الصلاة بالفعل لو لم يكن قد صلاها سابقا، وهو فرض آخر في المسألة في مقابل ذاك الفرض، خاضع للاستصحاب بعدم دخول الوقت. ولا قاعدة أو أصلا يمكن من خلاله إحراز الدخول كما لا يخفى. فعدم جواز الدخول هنا على مقتضى القاعدة ولا تلازم بين الحكمين الظاهريين في الفرضين كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. من هنا صار صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف بصدد القول مستدركا لا موجها لكلام المات بأنه بناء على كون الوقت شرطا للوجود كما هو الصحيح لا لمجرد الوجود، أي ليس من قبيل الواجب المعلق أن الصلوات كلها وجبت
في وقت واحد وبقي الواجب مؤجلا، وهي نظرية الشيخ الأنصاري في الوجوبات المشروطة دائما، من أنه بالبلوغ تتوجه كل التكاليف للإنسان إلى آخر حياته، لكن ظرف الواجب يكون في وقته. يقول بناء على ما هو المعروف، أنا أقول بين المحققين بل متسلم عليه، لولا هذه العجيبة من الشيخ رضوان الله عليه، هو أن ظواهر الأدلة أن الشرط شرط وجوب، ومجرى قاعدة الفراغ عن الأمر، والشك في جهة من جهات الوجود شطرا أو شرطا. يقول بناء على هذا لا تصح الصلاة في الصور الثلاث من الشق الأول، وهذا ما أشكلنا عليه بالأمس. قلنا لم نفهم لماذا عمم للصور الثلاث، فإن إحداها كانت صورة من التفت وأحرز دخول الوقت قبل أن يصلي، ثم شك بعد الفراغ شكا ساريا، وهو مثلنا ومثل أكثر المحققين لا يقول بحجية قاعدة اليقين. فبناء على هذا عندما أتى بالعمل كان محرزا لدخول الوقت، إلا أن يقول بأن شرط جريان قاعدة الفراغ البقاء على إحراز دخول الوقت حتى بعد الصلاة، وهذا يحتاج إلى إثبات لا دليل يدل عليه، كما لا يخفى، فيكون شرطا إضافيا في جريان قاعدة الفراغ. فلا بد من التفصيل إذن بين صورة من التفت وأحرز وصورتي من كان غافلا وشك في أنه أحرز أو لم يحرز. السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أخذ هذا المطلب وجعله مراد صاحب العروة، وإن كان خلاف ظاهر كلامه. فأفاد بأن كلام صاحب العروة بظاهره كأنه مما لا يليق به وبفقاهته، طبعا ما عبر التعبير ليه. من هنا لا بد من توجيه كلامه، صاحب العروة واضح عنده أن الأحكام الظاهرية غير متلازمة، كل حكم ظاهري يجري في مجرى إذا تحققت شرائط جريانه. فماذا قال السيد الخوئي؟ قال رضوان الله تعالى عليه بأن الظاهر، مع أنه ما في أي إشارة لهذا الاستظهار في كلام صاحب العرف، هذا حمل على الأحسن ماشي، أنه يريد هنا معنى آخر وإن كانت العبارة قاصرة، مش بس قاصرة، ظاهرة في غيره قطع، إنما أقول نص، وهو أن قاعدة الفراغ والتجاوز لا تجري هنا لأن موردها الشك في الانطباق بعد الفراغ عن وجود الأمر، وشأنها تصحيح العمل وتطبيق المأمور به عليه، ولا يكون هذا إلا بعد إحراز الأمر وهو غير محرز في المقام من أجل الشك فعلا في دخول الوقت. وعلى هذا لا يجوز له الشروع في الصلاة في هذه الحالة، فإذا لم يجوز له الشروع لم يجد تصحيح ما مضى منها أيضا بمناط واحد. النقطة أنا عالجتها بالأمس. إذا بتلتفتوا يا إخوان، الإنسان لا يجوز له الشروع في الصلاة إلا إذا أحرز الوقت عند الشروع فيه، صحيح؟ إلا إذا بده يصلي برجاء المطلوبية وبعدين انكشف الواقع، هذا خارج عن محل كلامنا. عم نتكلم عن من يجزم بالنية فعلا. نقول هل المطلوب الإحراز عند الدخول في العمل أو الإحراز بعد العمل؟ لا شك ولا ريب في أن كل عمل مرتهن بإحراز المكلف لشرائطه حين الدخول فيه. والصورة المتقدمة التي كانت مبنية على أن المكلف التفت وأحرز الوقت عندما صلى، تقضي بتصحيح صلاته ما دام لم يشك تصحيحا وجدانيا، لأنه محرز الوقت وجدانا. وعندما شك بعد الصلاة يحتاج إلى دليل على الاكتفاء بها، والمفروض أن أركان قاعدة الفراغ تامة، لا يمنع من إجرائها إلا القول بحجية الشك الساري، أي قاعدة اليقين أولا، وتقديمها على تقدير حجيتها على قاعدة الفراغ ثانيا، وكلا الأمرين غير متوفرين. فكيف يصح سيدنا، كيف يصح أن تعلل للماتن بأن مراده ذلك في الصور الثلاث، على وعلى حملك كلامه على خلاف ظاهرين ومشكلة، هو أراد حمل الكلام على أحسن ما يحمل عليه. فإن هذا أيضا تعميم بهالشيء الطريقة للصور الثلاث ما لا يليق، لأننا عدنا إلى نفس النتيجة، وهو أن عدم جواز الدخول الآن هو الذي يمنع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة للسابق، فالمحظور واحد إذا عمم للصور الثلاث. وعلى هذا الأساس هذا التوجيه لا يشفي العليل، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. نعم المستغرب ما ذكرته بالأمس، كلام صاحب المستمسك بأنه إذا شرطنا إحراز الدخول في الوقت في جريان دخول الوقت في جريان قاعدة الفراغ، فقاعدة الفراغ لا تجري في المسألة في الصور الثلاث. وهذا هو ظاهر أدلتها في الحقيقة، ظاهر أدلتها أن الشك من جهة الإخلال بشرط أو شرط وجودي في مقام التطبيق، مش في مقام الشك في أصل الأمر. لكن إحدى الصور الثلاث كان عالم هو بدخول الوقت قاطع، الآن يشك في صحة علمه وقطعه السابق وأنه مطابق للواقع أو لا، فلا يضر، فلا ينبغي سوق الصور الثلاث في الشق الأول مساقا واحدا. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة. فذيل المسألة والتعليل عليه، سواء وجهناه بها التوجيه أو ما وجهناه بها التوجيه، غاية الأمر بدون التوجيه هو عليل في الصورة الثلاث، مع هذا التوجيه عليل في صورة من الصور الثلاث، لكن نفس العلة تعود من جديد. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة تقريبا يا إخوان هي تكرار تقريبا للمسألة الثالثة من المسائل المتقدمة في فصل الوقت. يجب تأخير العصر على الظهر، مطلع المسألة المتقدمة كانت من المسائل الطوال وبحثناها مطولا أيضا في ذلك الوقت، لكن فيها بعض الجهات تحتاج إلى تشييد وتنبيه. من هنا أعادها الماتن ونعيد الكرة عليها من دون تكرار ما مضى إلا استذكارا لبعضه. قال الماتن أعلى الله مقامه: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدان بطل. طبعا هذا مقصود متى؟ في غير الوقت المختص طبيعي، لأن الوقت المختص في آخر الوقت، أو نعم نحكي عن الوقت المختص يعني آخر الوقت، لا يجب الترتيب، يسقط الترتيب، يجب الاتيان باللاحق، هذا واضح. وهذا التعبير من الماتن يا إخواني، يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب فلو عكس عمدا بطال، تعبير صحيح. كان يمكنه أن يقول يجب الترتيب بين الظهرين بتأخير العصر وتأخير العشاء، لكنه عبر بتقديم الظهر لأننا استظهرنا من الأدلة آنذاك أن قوله عليه السلام إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه، أن الأولى شرط في صحة الثانية، وبحثنا حول إطلاق هذه الشرطية في موارد، كمن ذهل أو غفل وصلى العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب، أو اعتقد أنه صلاها، هذا كان قبل الزوال عم يؤذي صلوات، فهو اختلط الأمر عليه لضعف في ذاكرته، اعتقد أنه صلى الظهر فإقام صلى العصر، مرات في الوقت المختص مرات في غير الوقت المختص، هذه التفاصيل. فلأننا استظهرنا في الجملة أن الظهر شرط في صحة العصر، عبر الماتن بقوله يجب الترتيب بين الظهر بتقديم الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب، لأنها شرط للاحقة، أي تقديم الشرط على النشوط. فالتعبير صحيح ولا وجه لما علقه سيد الإمام رضوان الله عليه على المتن هنا، وكأنه رام تصحيح العبارة، وأن المتن كان عليه أن يعبر العكس. لم أعرف وجها لهذا. على كل حال، يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل، هذا عينا تقدم في المسألة الثالثة، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا. يعني إذا كانت الركعات متطابقة بظل محل العدول إلى آخر الصلاة، الظهر 4 والعصر 4، هذا يفرض وين؟ يفرض في العشاء والمغرب، لأن العشاء تزيد بركعة، فإذا قام قد يقال فات محل العدول، قد يقال. إذا دخل في الركوع قطعا فات محل العدول. وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى ووصلية. تتذكروا يا إخوان، أنا بس بدي أشرح المسألة حتى ما أكرر. تتذكروا يا إخوان كان في بين المحققين بحث في المقصود من الوقت المختص، في أول الوقت وآخر الوقت، هل المقصود صلاحية ذاتية للوقت المختص للإتيان بذاته، يعني بالصلاة التي هي موظفة فيه فقط بحيث لا يصلح في أي وقت من الأوقات لغيرها، وهذا يعني أن وقت العصر لم يدخل بعد أول 4-5 دقائق مثلا من الوقت، ونظيره في آخر الوقت. وبحثنا هذا البحث مفصلا وقلنا إن ظواهر الأدلة والجمع بينها تقضي بعدم صحة هذه النظرة إلى الوقت المختص وإن نسبت إلى المشهور، لأن المقصود من الاختصاص التوظيف في حال العلم والالتفات، وليس المقصود أن الوقت لا يصلح ذاتا لغيرها. والماتن بنى على خلاف المشهور هناك، يعني على ما هو الصحيح، لذلك يقول هنا بأنه ما في وقت، ما في فرق في أن من دخل غفلة ذهولا معذورا بنحو من الأنحاء ولم يتم الصلاة بعده، وكان هناك محل العدول، له أن يعدل ولو كان في الوقت المختص، لأن الوقت المختص صار مثله مثل الوقت المشترك إلا في حالة واحدة وهو العالم الملتفت فقط. فالأمر مبنائي من هذه الجهة، وقد تقدم البحث عن المبنى، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، أي صورة الوقت المختص، واضح الاحتياط خروجا من خلاف المشهور. وإن تذكر، هذا كله إلى أثناء العمل، وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى في متساوي العدد، ما عندنا هون 3 و4 صلوات، ها؟ فالتعبير لازم يكون، ولعله في الأصل هكذا، متساويي العدد. وين معنا إلا ثنائي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، كالظهرين، وبنى على أنها الأولى في متساويي العدد كالظهرين تماما أو قصرا، متساويتين مثنى مثنى، وإن كان في الوقت المختص على الأقوى. هذا تكرار للقيد لنفس الوجه، إنه تفسير الوقت المختص بما ذكرنا. وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات في من وظيفته التمام، أو ركعتين بقصد ما في الذمة. ليش هذا الكلام؟ انتبهوا لي يا إخوان، هذا الكلام لأنه كان عندنا بحث، إذا تتذكروا رواية إسماعيل بن رياح، كان عندنا بحث في أن التي صلاها عصرا مثلا وبعد الفراغ انتبه أنه ما صلى الظهر، علاوة على تصحيحها كان يوجد بحث في أنها تقع ظهرا تنقلب انقلاب. يا وحدة أنا ما قصدتها ظهرا ها؟ وكأن نيتي لها عصران من قبيل الخطأ في التطبيق ها؟ لما هي وظيفتي الآن الفعلية. فإذا قلنا بهذا كما نسب إلى كثير القول بهذا عملا بالرواية المذكورة فحينئذ علي الآن أن أصلي عصرا مش ظهرا بعدها، لأن الشارع قلبها ظهرا وإن جئت بها عصرا على هذا التقدير. وإن لم نعمل بالرواية لأنه قيل إن المشهور أعرض عنها من المتقدمين فتقع كما نويتها، نعم نتيجة أنه لا يلزم قصد الوجه والتمييز، أستطيع أنا أن أصلي الآن الصلاة الثانية 4 ركعات بقصد ما في ذمتي بالفعل من دون قصدها ظهرا أو عصرا. فإن كانت الأولى احتسبت ظهرا فهذه تصبح عصرا، وإن كانت الأولى احتسبت عصرا وألغي الترتيب نتيجة الغفلة فهذه حينئذ تصبح ظهرا، فقصد ما في الذمة أي ما اشتغلت به ذمتي فعلا المردد بين الظهر والعصر في الثانية التي أصليها يستطيع الإنسان. طبعا لا يستطيع هذا لو شرطنا قصد الوجه والتمييز، الوجه كلتاهما واجبة ومهم، تمييز هنا فهو يؤشر إلى هذا المعنى. وقد مر أن الأحوط من هالجهة بس مش أحوط من جهة مراعاة قصد التمييز أن يأتي 4 ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة. وأما في غير وأنا ذكرت لعل ذاك الوقت إنه الأحوط من هذا إذا بدنا نراعي جهة التمييز ها أن يكرر الصلاة مرتين من جديد. وأما في غير المتساوي، غير المتساوي مغرب وعشاء، واحدة 3 ركعات واحدة 4 ركعات، كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ. هون مش قابلة تحتسب مغرب، مغرب لا تكون 4 ركعات، فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى أي بالمغرب بعدها، وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب. انتبهوا يا أخوان، العشاء لا يمكن أن يقع بتمامه في الوقت المختص بالمغرب، 3 ركعات منه وجزء من الرابعة مقابل التشهد والتسليم ها؟ أيضا ممكن بس هو مش ناظر بخصوص حالة القصر. العشاء الرباعية أنا أقول لا يمكن، حالة القصر نعم ممكن. فهي حتما أدرك فيها جزءا من الوقت المشترك إذا كانت رباعية، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة. هذه المسألة الثامنة يا أخوان على مستوى الشرح، ما بدنا نعيد ما تقدم في المسألة الثالثة، وإن أشرت إلى بعض ما ذكر هناك في أثناء شرح المسألة. العبرة يا أخوان في هذه المسألة اللي بتحتاج إلى بحث جديد بعض ما فيها من فروع، أول ما يلفتني فيما يذكر في المقام هو قول الماتين بأن عطفا على أن العامد بالتقديم عمله باطل، وهذا مما لا إشكال فيه. قال: وكذا لو كان جاهلا بالحكم. شوفوا يا إخوان، الجهل طارة يكون جهلا بالحكم، وأخرى يكون جهلا بالموضوع. نسب إلى المشهور، أن الجهل بالحكم بحكم العمد هنا، ونسب إليهم القول بذلك على الإطلاق، أي سواء كان الجهل بالحكم قصوريا أم تقصيريا. نحن نقول إن المصحح في المقام على تقدير الشك في الصحة بعد العمل هو قاعدة لا تعاد الصلاة. إنما يمكننا إجراؤها بعد بحثنا بحثين: الأول أن شرطية تقديم الظهر على العصر ليست شرطية واقعية على الإطلاق في حالتي العلم والالتفات والجهل أو الغفلة والنسيان، في إحدى شبهتين إما موضوعية إما حكمية. ما لم نبحث هذا البحث لا يمكننا إجراء قاعدة لا تعاد، لأن الوقت الفعلي بناء على إطلاق الشرطية لا يبدأ إلا بعد الانتهاء من الأولى، وإن كان الوقت نظريا مشترك بين الأولى والثانية في غير الخمس دقائق الأولى، لكن الوقت الفعلي لا يبدأ إلا بعد الأولى بناء على إطلاق الشرطية. هذا البحث الأول. والبحث الثاني بالنسبة للوقت المختص. فإذا بنينا على أن الشرطية شرطية علمية ذكرية، وأن الوقت المختص كذلك، فالوقت ذاتا يتسع للثانية قبل الأولى، حينئذ ينفتح المجال لإجراء قاعدة لا تعاد في المقام، إذ بعد البحثين المذكورين لا تعود الصلاة التي يريد أن يجري لا تعاد بعدها مشمولة للمستثنى إلا الوقت من الأمور الخمس. أما إذا لم نبحث هذين البحثين أو اخترنا فيهما مقابل ما ذكرنا من الوضوح في مكان، إنه اللي بيصلي في أول الوقت العصر مكان الظهر كلها توقع في الوقت المختص، ما راح يكون في مجال لتصحيحها لأنها قبل الوقت، فمش مشمولة أصلا للدعاء. طيب هذه جهة ونقطة لابد من التنبيه عليها. الجهة الثانية التي تحتاج إلى التنبيه هو أننا إذا نظرنا في فقه وروايات لا تعاد الصلاة وجدناها قطعا لا يوجد فيها قيد سوى ما هو المعلوم من أنها قاعدة تسهيلية على العباد والمكلفين، تصحح لهم صلواتهم في موارد لولاها وربما لولا نظيراتها من القواعد الأخرى لكانت قاعدة الاشتغال تقضي بلزوم الإعادة. ومن هذه الجهة واضح أنها قاعدة تسهيلية امتنانية، غير هذا المعنى لا يوجد قيد في لفظها وفي رواياتها ونصوصها. فلا شك ولا ريب في أن قاعدة لا تعاد لا تشمل العامل لأنه ليس أهلا للامتنان والتسهيل، وكذلك أيضا ينبغي أن يقال والبحث في محله في فقهها أنها لا تشمل أيضا المقصر الذي يرجع جهله إلى تقصيره. بل التتبع في الفقه والموارد الكثيرة في أبواب مختلفة يقضي بإلحاق الشارع الجاهل المقصر بالعامد. الفرق بينهما في بعض الحالات في إمكان توجيه الخطاب تكليفا وعدم إمكان توجيهه تكليفا. أما ما زاد على هذا فلا يوجد قيد في لا تعاد، كل ما خرج عن الأمور الخمسة مشمول بصدرها المستثنى منه أي لا تعاد. الماتن هنا قال بأن حالات الجهل بالحكم ملحقة بالعامد وأطلق الكلام، ومقتضى هذا الإطلاق أنه سواء كان الجهل قصوريا أم تقصيريا. تمام البحث يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.